صلى الله عليك يا سيدي ومولاي يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى آل بيتك الطاهرين، صلى الله عليكم وعلى أشياعكم وأتباعكم والمستشهدين بين أيديكم وفي سبيل دعوتكم. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. يا رب بابك لا يرد اللائذين به حجابه، مفتاحه بيدي يقين لا يلم به ارتياب، وعبادة للحشر أملاها علي ولا الحساب. وإذا سألت عن الذنوب فإن أجمعي الجواب هي في يميني حين أفتحها لرحمتك الكتاب، تنهل في عدل على أمل فتتسع الرحاب. قال مولانا أمير المؤمنين في خطبة يتبرأ فيها من الظلم: والله لو أعطيت الأقاليم السبعة بما تحت أفلاكها على أن أعصي الله في نملة أسلبها جلب شعيرة ما فعلته، وإن دنياكم عندي لأهون من ورقة في فم جرادة تقضمها، ما لعلي ونعيم يفنى ولذة لا تبقى. أمير المؤمنين سلام الله عليه تجسيد لعدل السماء على الأرض، نموذج للعدالة الإلهية. هو بعد رسول الله صلى الله عليه وآله الإنسان الكامل الذي يقتدى به ويحتذى حذوه ويتأسى به. وهكذا كان سلام الله عليه. لذلك العبادات والأعمال الدينية تقاس بعمل أمير المؤمنين سلام الله عليه معيار، ولهذا يسمى الميزان، ميزان الحق أمير المؤمنين سلام الله عليه. وحتى الإيمان يعرف بحب أمير المؤمنين، يعني صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله كانوا يقولون كنا نعرف النفاق بعد رسول الله صلى الله عليه وآله، نعرف المنافقين ببغضهم لعلي بن أبي طالب. نشوف هذا إذا يبغض علي بن أبي طالب هذا إيمانه يعني مو سليم. وكان جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنه يقول يا معاشر الأنصار بروا أولادكم بحب علي بن أبي طالب. من هنا نجد الإمام الصادق صلوات الله عليه عندما يتحدث عن الإمام زين العابدين سلام الله عليه، الإمام الصادق عند كلمة في جده علي بن الحسين، ولكنه يبدأ بالكلام عن جده أمير المؤمنين سلام الله عليه. يروي أحد أصحاب الإمام الصادق يقول كنت في مجلسه ويسمى سعيد بن كلثوم، هذا صاحب الإمام الصادق، قل كنت في مجلسه ذات يوم فذكر أمير المؤمنين علي بن أبي طالب بما هو أهله وأثنى عليه، ثم قال ما أكل علي حراما قط وكان سلام الله عليه إذا خير في أمر لله فيه رضا اختار ما هو الأشد في دينه، ما يختار الذي فيه راحته، لا يختار الذي فيه رضا الله سبحانه وتعالى. وكان رسول الله صلى الله عليه وآله ما نزلت به ملمة إلا دعا بعلي عليه السلام ثقة به، وما أطاق أحد عمل رسول الله من المسلمين غير علي بن أبي طالب من بعده. وكان رجلا يعمل وكأن وجهه بين الجنة والنار، يرجو ثواب هذه ويخشى عقاب هذه، وقد أعتق من كد يده وعرق جبينه 1000 مملوك، اشتراهم من كد يده وعرق جبينه 1000 مملوك وأعتقهم في سبيل هاي الخصلة المشتركة بينه وبين الإمام زين العابدين سلام الله عليه. يقول وكان طعامه يطعم أهله الزيت والخل والعجوة نوع من التمر معروف، ولباسه الكرابيس نوع من اللباس، وكان إذا زاد شيء من كمه من ردنه يعني دعا بالجلم يعني أو المقص المقراض فقطع هذا الزائد، ولم يشبهه أحد في عبادته وفقهه ولباسه، لم يشبهه أحد من أبنائه ومن أهل بيته إلا علي بن الحسين. المقارنة هذه. ثم ينتقل بعد ذلك الإمام الصادق سلام الله عليه ينتقل من الحديث عن جده أمير المؤمنين إلى جده علي بن الحسين، يقول ولقد دخل عليه ولده أبو جعفر، يعني والد الإمام سلام الله عليه، دخل عليه ولده
وقد أثرت فيه العبادة، قد اصفر وجهه من السهر ورمدت عيناه وانخرم أنفه من طول السجود وورمت ساقاه وقدماه. يقول الإمام: فلما رأيت ذلك، وكان يفكر الإمام، كان بعد الصلاة يفكر، ما أحس بدخولي. يقول: فانتحيت جانبا من البيت وبكيت، انشبت حالة أبي بهذه الصورة، بكيت على هذه الحال. يقول: فلما أحس بي قال: يا بني، ناولني تلك الصحيفة التي فيها عبادة علي بن أبي طالب. قل: فجئته في الصحيفة وجعل ينظر فيها، يقتضي مكتوبة، يعني كتاب فيه عبادة الإمام سلام الله، وهذا يدل على أنهم كتبوا العلم، من كتب العلم والسنة والسيرة وسيرة أمير المؤمنين. يقول: فجعل ينظر في تلك الصحائف المكتوبة اللي فيها عبادة جده أمير المؤمنين، ثم وضعها من يده كالمتضجر وهو يقول: ومن الذي يستطيع ما استطعته يا أمير المؤمنين؟ وضع الكتاب على الأرض. هذه المقارنة الإمام الصادق سلام الله عليه عندما يقارن بين أمير المؤمنين وبين علي بن الحسين، المعروف أن الإمام زين العابدين سلام الله عليه، أهل السير كذلك، كما يقول الإمام الصادق، أهل السير كذلك يكتبون أن أشبه الناس بأمير المؤمنين هو علي بن الحسين سلام الله عليه، أشبه الناس بجده في عبادته وفي أخلاقه وفي علمه وفي عطفه على الناس وفي كرمه للغير. معروف الإمام سلام الله عليه، كانت الأمة قد أطبقت وأجمعت على أفضليته وتقديمه. يوم زين العابدين هكذا، يعني أجمعت الأمة على تقديمه وتفضيله، حتى عبد الملك بن مروان عندما رآه على تلك الصورة وآثار العبادة بادية عليه، أخذ شبه اللي يلومه، يقول له: أنت لك صلة برسول الله صلى الله عليه وآله، أنت من العترة الطاهرة، وأنت أفضل أهل بيتك بعد سلفك، فماكو داعي يعني لهالشدة هذه في العبادة، وسهو يعني هذا في وادي وهذا في وادي يعني. فأراد أن قال له: والله لولا حقوق الناس التي علي والتي يجب أن أؤديها لأهلها لألقيت بقلبي إلى الله وألقيت بطرفي إلى السماء فلا أردهما حتى يقضي الله بحكمه. السيرة هذه التي ظهرت في حياة الإمام سلام الله عليه لها دواعي طبعا ولها أسباب، وهو نموذج بين الأئمة سلام الله عليهم، الأئمة المعصومين، هذا أسلوبه وهذه طريقته. والمسألة مو فقط مسألة عبادة، مسألة يعني إعطاء نموذج، إعطاء دروس للمجتمع، دروس على صعيد العمل ودروس على صعيد النظر، وهذا ما جعل الأمة تجمع على أفضليته وأنه إمام الأمة، حتى قال عمر بن عبد العزيز في حقه، كان معاصر للإمام وهو صاحب الإصلاحات المعروفة، ويبدو أنه كانت له صلة بالإمام حتى بالنسبة إلى كتابة الحديث وكتابة السنة، كانت في عصر عمر بن عبد العزيز، وكان إذا ذكر الإمام يقول: سراج الأمة، يصرف للمزين العابدين يقول علي بن الحسين سراج الأمة ومصباح الإسلام وزين العابدين. وقد مرت عليك في الليلة الماضية شهادة إنسان متأخر عن عصر الإمام زين العابدين وهو الجاحظ، هذه شهادة عجيبة، يعني يقول الشيعي كالخارجي والمعتزلي كالسني والسني كالخاصي وهكذا، كلهم مطبقين على نعم على إمامة الإمام علي بن الحسين سلام الله عليه. حتى خصومه حتى بن أمية من حكامهم أيضا هذا موقفهم من الإمام زين العابدين سلام الله عليه. وذلك لأن الإمام زين العابدين عمل بصورة تتناسب مع الظرف الذي عاشه سلام الله عليه، الظرف الفترة التي عاشها وهي الفترة التي تلت واقعة كربلاء. يعني الإمام سلام الله عليه تصدى لأعباء الإمامة بعد أبيه الحسين، بعد شهادة أبيه الحسين في النصف الثاني من القرن الأول للهجرة، كانت هذه الفترة تعج بالتغيرات والأحداث، يعني سواء أحداث من داخل العالم الإسلامي وكوارث، يعني مثل كارثة كربلاء، مثل كارثة اجتياح المدينة، مثل الهجوم على مكة وإحراق الكعبة، هذه كلها في زمن الإمام زين العابدين في السنوات قليلة، يعني هاي سنوات سواء حكم يزيد بن معاوية. ثم التغير الذي جاء من الخارج، من خارج الإسلام، اتصال المسلمين بالأمم الأخرى ودخول ثقافات معينة إلى عالم الإسلام، ثقافات وتيارات وأفكار نتيجة الاتصال بين الشعوب الذي حدث في تلك الفترة. عامل آخر مسألة الترف في عالم الإسلام، الترف الذي نعم انتشر بين الناس وحبهم للراحة وحبهم للميل إلى الملذات. والحقيقة يعني نظرة في التاريخ، هناك تواريخ يعني متخصصة بهذه الأشياء، يعني إذا تراجع مثلا الأغاني، هذا صاحب المجلدات الكثيرة يعني أبو الفرج الأصفهاني عندما كتب الأغاني سجل، كتاب الأغاني سجل مستوى الترف الذي كان يعيشه المسلم على صعيد التبذل، على صعيد الشعر، على صعيد الأغاني، على صعيد نعم المجالس اللهو والطرب، حتى في مدينة رسول الله صلى الله عليه وآله اللي يقرأ الأغاني يشوف، يعني شوف مستوى أخلاق الأمة وشوف مستوى حياة الأمة، هذا ينتهي أيضا في نفس الفترة التي كان يعيشها الإمام زين العابدين سلام الله عليه. ثم هناك ظاهرة امتلاك العبيد والأرقاء، يعني هذه فرد ظاهرة تضخمت في زمن يعني ما بعد الخلافة، ما بعد الخلافة الراشدة كثر امتلاك الرقيق، حتى صار المسلمون يعني شخصيات الإسلامية صحابة الرسول وغيرهم يمتلكون الآلاف من العبيد ويشغلوهم. يعني الإنسان ما يتصور كيف، يعني لما يجي الإنسان إلى كتاب مثل مروج الذهب المسعودي ويشوف الأرقام، أرقام العبيد التي كان يمتلكها المسلمون يومئذ بالآلاف، أشوف واحد صحابي مثلا سجل أنه رقم العبيد الذين يمتلكهم 10,000 عبد، 10,000 مملوك، وذولا موزعهم يعني شي بالمدينة وشي بالكوفة وشي بالبصرة، يعملون له ويزرعون له النخيل ويعمرون له الأراضي ويبنون له الدور، وهو واحد فرد يملك جيش من العبيد والأرقاء الذين يؤتى بهم من الأقطار الأخرى. هذه ظاهرة الإمام سلام الله عليه سعى في القضاء عليها، يعني حاول أن يضع منهج في القضاء على هذه الظاهرة، و الإمام له طريقة في تحرير العبيد في تحرير الأرقاء، طريقة معروفة. والحقيقة يعني على مستوى عمل جده أمير المؤمنين، يعني إذا شوف هذا النص المروي عن الصادق سلام الله عليه، النص الذي يقول لقد أعتق، وهي معروفة مسألة يعني معروفة عند أهل البيت عند أهل المدينة، أن أمير المؤمنين أعتق 1000 مملوك من كد يده. تذكر في كانت مناقشة بين الصادق سلام الله عليه وبين أحد أبناء الحسن، مناقشة علمية، أكو كانت فرد حساسيات خاصة في ذاك الوقت يعني الحسنيين فكانت مسألة تتعلق بالعلم، كأنه الحسني قال الإمام الصادق سلام الله عليه، قال له أنت عندك علم وإحنا عندنا علم، أنت ابن أمير المؤمنين وإحنا ابناء أمير المؤمنين وعلم أمير المؤمنين هم عندنا. قال له نعم. قال له إذا أنت عندك علم أمير المؤمنين أنا أسألك سؤال. قال له جدك أمير المؤمنين؟ صحيح هو جدي وجدك، لكن جدك أمير المؤمنين أعتق 1000 مملوك من كد يده، اشتراهم كد وتعب وعرق جبينه وتعب بدنه وراح اشتراهم من السوق واعتقهم لوجه الله، احنا ذولا نعرفهم ونعرف اسماءهم ونعرف اجدادهم الى ادم، انت عندك هالعلم هذا؟ هاي بعد مو مسألة يعني مسألة كونية او بعيدة، هذولا رعيتنا موالينا، يعني تعرفهم مواليك ايضا مثل ما هم موالي صادق موالي الحسني، لانه العبد اذا اعتق يصير ولاء للاسرة اللي تعتقه فيما بعد، يكون مرتبط يعني معنويا بالاسرة اللي كان معه في سبيل حفظه ورعايته ومعاونته اذا احد اعتدى عليه، يقول له موالي. فالشاهد ان مسألة ان امير المؤمنين سلام الله عليه اعتق 1000 مملوك هذه مسألة شائعة ومعروفة عند الناس. كنا نجي إلى سيرة الإمام زين العابدين، قل إن العدد الذي أعتقه الإمام زين العابدين 10 أضعاف التي أعتقها العبيد التي أعتقها الإمام أمير المؤمنين، أعتق 10 أضعاف، وذولا يغنيهم يعني ذولا يربيهم ويعلمهم ويرسلهم كدعاة، وهذه معروفة في سيرة أمير المؤمنين في سيرة زين العابدين من جملة يعني برنامج عمله والأسلوب الذي اتبعه في نشر العلم، تربية هالموالي ذولا، تربية هالأرقاء ذولا وتحريرهم في نفس الوقت والقضاء على الظاهرة هذه وأن يكون قدوة للآخرين. فأنت لا تتعجب إذا جاءك خبر من هالنوع وإذا عرفت أنه انتشار هالظاهرة، ظاهرة الاسترقاق أو ظاهرة شراء الرقيق في ذلك الوقت، أن واحد من المسلمين كان يملك 10,000 عبد، وهذه أرقام معروفة في التاريخ. فإذن هالمقارنة بين الإمام زين العابدين وبين أمير المؤمنين، في الحقيقة أمير المؤمنين مقياس لزمانه، وعلي بن الحسين سلام الله عليه مقياس للعصر الذي كان يعيش فيه، الفترة هذه التي تلت واقعة كربلاء، يعني 40 سنة أو 35 سنة التي عاشها بعد أبيه الحسين عليه السلام. من جملة الأساليب التي كان يستعملها سلام الله عليه لإيصال العلم إلى الناس، يربي ذولا ويؤدبهم ويعلمهم، هذا أسلوب، ثم بنفسه يباشر التعليم، يعني في سيرته كما يذكر علماء رضوان الله عليهم علماءنا، قل نعم كان الإمام زين العابدين يصعد المنبر في مسجد جده رسول الله صلى الله عليه وآله ويعلم، ووضع أسس العلم الإمام زين العابدين. صحيح أن الإمام الباقر الإمام الصادق ذولا لهم دور في نشر العلم، لكن مؤسس المدرسة مؤسس العلم هو مولانا زين العابدين سلام الله عليه، بل مؤسس علم الاجتهاد، يعني الاجتهاد والاستنباط، وهذا قاله المجتهدون رضوان الله عليهم من علمائنا، مؤسس علم الاجتهاد هو الإمام زين العابدين سلام الله عليه. ولهذا في عصر الإمام زين العابدين بدأت حركة علمية وانتشرت حركة الفقهاء السبعة في المدينة، روح الفقهاء السبعة اللي حديثهم حديث مستقل، الذين كانوا في زمن الإمام زين العابدين سلام الله عليه، وكان علماء المدينة يجلون الإمام سلام الله عليه، فكان الزهري وسعيد بن المسيب وغيرهما من العلماء إذا حدثوا قالوا حدثنا زين العابدين. الزهري كان إذا نقل إذا روى الحديث قال حدثنا زين العابدين، يسألوه يقولوا له أنت شلون يعني العادة أنه ما يذكر اللقب في السند، قال نعم هكذا كان يحدثنا سعيد بن المسيب، وقد روى سعيد بن المسيب عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال إذا كان يوم القيامة ينادى في الموقف أين زين العابدين، فيقوم علي بن الحسين يتخطى رقاب الناس في ذلك الموقف. فزين العابدين لقب زين العابدين مو يعني مسألة إحنا وضعناها، لا، مروية عن رسول الله صلى الله عليه وآله. وقد مر عليك أن عمر بن عبد العزيز كان أيضا يسميه بهذا الاسم، يعني يلقبه بهذا اللقب. الإمام سلام الله عليه من وسائله لنشر العلم كما أشرنا في الليلة الماضية هالصحف هذه التي يعني الصحيفة السجادية وغيرها، لأن الإمام ممن كتب العلم، يعني من الفترة التي عاشها الإمام دونت فيها السنة، وأنا في عقيدتي أنها بتشجيع من الإمام سلام الله عليه، أنا في عقيدتي، وإن كان ما محقق في يعني المعروف أن عمر بن عبد العزيز هو الذي أمر بتدوين السنة هالفترة هذه، يعني أكثر من 80 سنة. السنة ما كانت مدونة، كانت على الأفواه تنقل من فم، يعني تنقل شفاها بين المحدثين وأهل الحديث والرواة، لكن في زمن عمر بن عبد العزيز من جملة مواقفه الإصلاحية، معروف عمر بن عبد العزيز عنده خطوات إصلاحية ومهمة، من جملتها مثلا منع السب عن أمير المؤمنين سلام الله عليه، منع سب أمير المؤمنين لأن كان الإمام يسب في خطبة الجمعة، يعني الخطيب يصعد المنبر أكو مكان معين من الخطبة فيسب أمير المؤمنين سلام الله عليه، عمر بن عبد العزيز أمر بأن ترفع هذه السنة السيئة، وقال اقرأوا مكانها القرآن، وضع الآية إن الله يأمر بالعدل والإحسان وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي إلى آخر الآية. فتغيرت هذه السنة في زمن عمر بن عبد العزيز، ورحم الله الشريف الرضي يعني يذكر هالموقف لعمر بن عبد العزيز في شعره، فيقول يا ابن عبد العزيز لو بكت العين فتى من أمية لبكيتك، في أبيات معينة يمدح بها، أنت نزهتنا عن السب والشتم فلو أمكن الجزاء جزيتك. ثم يذكر المكان المدفون به عمر بن عبد العزيز في الشام، قل دير لا دير قمدان لا عدتك الغوادي خير ميت من آل مروان ميتك، أبيات معروفة مذكورة في أدبيات الشريف الرضي رحمة الله عليه. فإذا عمر بن عبد العزيز بادر إلى هالخطوة هذه، وإن كان يعني طبعا هي خطوة متأخرة، تدوين السنة كانت مسألة متأخرة، المفروض السنة تدون يعني في وقت رسول الله في زمان رسول الله، وهناك من أصحاب رسول الله من دون هذه جانب من هذه السنة، هذا بحث يعني مستقل. لكن ما لم يدون وما كان على الأفواه أمر عمر بن عبد العزيز بتدوينه، وهناك له خطوات أخرى مثل رد فدك إلى أهل البيت، هسه هذا ما يتعلق بأهل البيت، لكن عموما هناك خطوات إصلاحية لهذا الرجل. فإذن في هذه الفترة كانت محاولات لكتابة العلم، كان في عقيدتنا أن أهل البيت عليهم السلام وتلامذة أهل البيت كتبوا العلم، وأن أمير المؤمنين كتب العلم عن رسول الله صلى الله عليه وآله، والأئمة عليهم السلام دائما يذكرون أنه هذا العلم مكتوب عن رسول الله، مكتوب بخط أمير المؤمنين وبإملاء رسول الله. من جملة ما كتب في تلك الفترة الصحيفة السجادية، الصحيفة السجادية التي أشرنا عليها إليها في الليلة الماضية، هذه كتاب يعني كتب بإملاء الإمام زين العابدين وبخط ولده الباقر سلام الله عليه محمد الباقر، ونسخة ثانية بخط ولده زيد بن علي. فالمؤرخين يعني مؤرخو الأدب والتأليف يذكرون أن الصحيفة السجادية هي سادس كتاب يؤلف في تاريخ المسلمين، تاريخ الكتابة يعدون كم كتاب، وصحيفة الإمام زين العابدين هي الكتاب السادس الذي يكتب. أنا في عقيدتي لا أكثر من هذا كتاب مكتوب، ومن جملة مثلا تلك الكتب المكتوبة رسالة الحقوق، رسالة الحقوق أيضا إلى جانب الصحيفة السجادية من إملاء الإمام زين العابدين. رسالة الحقوق رسالة مهمة وفريدة في بابها، وقد شرحها مجموعة من العلماء وطبع هذا الشرح وهو متداول منذ 50 سنة. رسالة الحقوق فيها يعني تنظير للحقوق التي على الإنسان، وهي مسألة يعني تعنى يعني كتاب يعنى بالشأن الاجتماعي أكثر ما يعنى بالشأن الديني، وكأنها إلى جانب الصحيفة السجادية بالنسبة للمسائل الاجتماعية والحقوق الاجتماعية، وإن كان فيها يعني طبعا القدرة، قدرة الإمام على التعبير، فيها النفس الرباني، النفس التربوي اللي نعم الذي هو للمعصوم وللإمام سلام الله عليه. فهذا التأسيس هذا إلى جانب الصحيفة السجادية التي هي بالإضافة إلى كونها كتاب عبادة وكتاب دعاء، لكن هذا الدعاء يعني مو خال من الشأن الاجتماعي الذي نعم الإمام سلام الله عليه يطمح إلى تغييره، لأن يعني مواقف الإمام مواقف تغييرية مهمة مؤثرة من باطن الأمة من ضمير الأمة. يعني إذا أكو هناك ثورة إصلاحية من خارج نعم في على صعيد المجتمع، الإمام سلام الله عليه خاطب الضمير. والحقيقة أن هالمرحلة هذه هي مرحلة ضمير. ليش مرحلة ضمير؟ لأنه ضمير الأمة بدأ يستيقظ، لا سيما بعد قضية كربلاء. معروف أن قضية كربلاء تأثيرها وين؟ كان تأثيرها على الضمائر التي استيقظت. وقد مر في هذه الليالي كلامنا عن التوابين، ثم بعد التوابين جاءت ثورة المختار بن أبي عبيدة الثقفي، واستمرت الثورات هي على أثر تأثرهم، على أثر تأثرهم بما جرى في كربلاء، وكان أبطال كربلاء وعلى رأسهم سيدنا سيد الشهداء سلام الله عليه هو الأسوة لكل الناهضين بعد واقعة كربلاء. فلما كانت المسألة بهذه الصورة والكوارث صبت على هذه الأمة، النتيجة شنو؟ النتيجة المفروض ضمير الأمة يستيقظ، ويبدو هذا الذي حدث في عصر الإمام زين العابدين سلام الله عليه، وبدأت الأمة تعود شيئا فشيئا إلى زمان الباقر، إلى زمان الإمام الصادق سلام الله عليه. يعني في زمن الإمام الصادق قوضت دولة بني مروان، بعد ما بقى أثر لبني أمية، في زمن الإمام الصادق عادت الناس تنهل العلم بشكل يعني جماعات زرافات ووحدانا إلى المدينة لكي يستفيدوا من علوم أهل البيت سلام الله عليهم. فكانت ثورة الإمام العلمية، ثورة الإمام الصادق، حتى كانت ثورة الصادق سلام الله عليه تشبه بثورة جده الحسين في كربلاء في إحيائها للدين. فالإمام سلام الله عليه يعني هذه البذور التي بذرها الإمام زين العابدين في هالفترة، هذه الفترة التي تلت واقعة كربلاء، يعني من سنة 60 للهجرة، واقعة كربلاء سنة 61، بداية 61 إلى سنة 95 من الهجرة، الفترة هذه 35 سنة الإمام سلام الله عليه يعمل بهذه الصورة الدائبة. ما كان سلام الله عليه ما كان يكل ولا يمل من العبادة ولا من العمل الاجتماعي ولا من التدريس ولا من التعليم. ثم هو سلام الله عليه يعني في دعائه، أحب أشير إلى هذه النقطة، مثلا في النصوص الصحيحة، خلي رسالة الحقوق، رسالة الحقوق هذا شأن اجتماعي يمكن الحديث عنه بشكل مستقل، لعله إن شاء الله فرصة تكون حتى نتحدث عن هذه الرسالة اللي في الواقع احنا ما نعطيها، يعني حتى الصحيفة السجالية قد تذكر في بعض المناسبات، لكن هذه الرسالة ما حد يذكرها، وهي من أهم النصوص التي ينبغي أن تدرس وأن تدرس وأن يتحدث عنها. والإمام سلام الله عليه وضع فيها 50 حق على الإنسان ينبغي أن يراعى على شكل نظري. وهو سلام الله عليه كان يدعو الله سبحانه وتعالى بأن يوفقه لأداء هذه الحقوق في الصحيفة السجادية. فالمسألة في الصحيفة السجادية مو مسألة عبادية صرف، إنما مسألة اجتماعية. يعني عندما تأتي إلى بداية الصحيفة مثلا، كمثال على التربية الاجتماعية، يعني عندما يبدأ الصحيفة السجادية بالتحميد لله سبحانه وتعالى، بدأ أول دعاء في الصحيفة السجادية هو تحميد الله، كيف الإنسان يعلم الإنسان كيف يحمد الله سبحانه وتعالى. طبعا في هذا الدعاء توحيد، وفي هذا الدعاء إلفات إلى نعم الله سبحانه وتعالى. ولكن عندما نأتي إلى أن نلاحظ قوله عليه السلام الحمد لله الذي ألهمنا حمده، شوف النقطة هذه المهمة، الحمد لله الذي ألهمنا الحمد والشكر له، ولو لم يلهمنا ذلك لتصرفنا في نعمه ولم نحمده، واستعملنا نعمه ولم نشكره، ولو كنا كذلك، هذا الشاهد، ولو كنا كذلك لخرجنا من حد الإنسانية إلى حد البهيمية. نقطة من أهم النقاط، يعني الكلام اللي دائما نقول أن العبادة هي الشكر، العبادة هي الشكر، هي الحمد لله سبحانه وتعالى. ولو أننا تصرفنا في نعم الله سبحانه وتعالى ولم نشكر الله سبحانه وتعالى على هذه النعم لفقدنا إنسانيتنا، يعني تنكرنا لعقولنا، أن واحد ينعم عليك هذه النعم يسبغ عليك النعم ظاهرة وباطنة، كما يقول سبحانه وتعالى في كتابه، هذه النعم التي لا تعد ولا تحصى ولا تعرف، أكثرها لا نعرف من النعم التي أفاضها الله سبحانه وتعالى علينا. لو لم نشكرها فالحال شو يصير الإنسان؟ يقول يخرج من حد الإنسانية، الإنسانية لها حد، لها تعريف، نخرج من حد الإنسانية إلى حد البهيمية، يعني خلاف العقل، خلاف الفطرة، أن جانب ينعم عليك وأنت تتنكر لهذا الجانب ولم تؤدي حقه. ولو كنا كذلك لكنا كالأنعام الذين ذكروا في الكتاب العزيز، أولئك كالأنعام بل هم أضل سبيلا. هذه مسألة فيها تربية، فيها معرفة شكر الله سبحانه وتعالى، وأن شكر الله مرتبط بالعقل، مرتبط بإنسانية الإنسان. وما من جملة في الصحيفة السجادية إلا ووراءها يعني فكرة ووراءها تعليم. مثلا نجي إلى دعاء للإمام سلام الله عليه في الصحيفة نفسها، في عندما يتعرض للظلم، إذا واحد يظلم أو يعتدي عليه، الإمام يدعو، أكو دعاء خاص في هاللحظة هذه، من يشوف ظلم أو ظلم من الإنسان من الآخر. من جملة الفقرات في هذا الدعاء: اللهم فكما كرهت إلي الظلم فاعصمني من أن أظلم، أنا الظلم أكرهه لكن ادفع عني الظلم. اللهم لا تفتني بالقنوط من الإنصاف، يعني أنا أريد إنصافك، فلا تخليني أيس من إنصافك، لا تفتني بالقنوط من الإنصاف ولا تفتنه بالأمن من النكال. يعني خلي في قلبه أنه يخافك، يخاف نكالك، يخاف عقابك، كما خلي في قلبي الأمل في الانتصاف لي من هذه المظلومية. هذه دروس دقيقة، يعني تحتاج إلى شروح، تحتاج إلى بسط، تحتاج إلى شرح للناس حتى نشوف الدروس التي قام بها الإمام سلام الله عليه وهو يؤدي هذا الواجب. فإذا اتجه إلى الله في حاجاته ودعائه، إذا نزل به مكروه، نزلت به ملمة، توجه في مناجاته إلى الله: يا من تحل به عقد المكاره، ويا من يفسأ به حد الشدائد، ويا من يلتمس منه المخرج إلى روح الفرج، ذلت لقدرتك الصعاب وتسببت بلطفك الأسباب وجرى بقدرتك القضاء ومضت على إرادتك الأشياء. وهكذا في حاجاته الأخرى إذا عرضت له حاجة: اللهم يا منتهى مطلب الحاجات، ويا من عنده ليل الطلبة. يعني ما من حاجة تعرض للإنسان وما من غرض وملمة تنزل بالإنسان إلا إذا لجأ إلى الزبور هذا اللي يسمى زبور آل محمد، اللهم صل على محمد، أو إنجيل آل محمد يسمى هذا الكتاب. يعني كل حاجة يحتاجها الإنسان، حاجة نفسية، حاجة دنيوية، حاجة أخروية، يجدها في هذه الدروس الرائعة. هذا على صعيد التنظير وعلى صعيد التعليم وعلى صعيد الدروس التي لا يستغني الإنسان المؤمن عنها. أما على صعيد العمل، وعلى صعيد العمل الإمام سلام الله عليه مارس أرقى مسؤوليات المجتمع. يعني شوف مشكلة تصير بالشام في أيام عبد الملك بن مروان مثلا. عبد الملك بن مروان في زمنه وقعت يعني مشكلة من أعقد المشاكل، حتى قال عبد الملك في ذلك الوقت، قال: أحسبني أشأم مولود ولد في الإسلام. ليش؟ لأن إجالة تحدي من إمبراطور الروم، دولة الرومانية البيزنطية في ذلك الوقت كانت هناك علاقات تجارية بين الدولتين، الدولة الإسلامية والدولة البيزنطية، وكانت العالم الإسلامي يستورد بعض الأقمشة من هذه الإمبراطورية، من هذه المملكة. يوم من الأيام المسلمين إجوا يستلمون هذه البضاعة القماش، وإذا نعم على القماش رسوم بس رسوم مسيحية، صلبان وكنائس وكذا. طبعا هذه مرفوضة، إنسان الرسوم هذه يلبسها ويصلي فيها، وإن كان في الأيام يعني المسألة هذه هم شائعة عند شبابنا، لكن أن الإنسان يلبس ثوب مرسوم عليه صليب وهذه خلاف اعتقاد الإنسان، خلاف الدين، مرفوضة إسلاميا. فأحدثت بلبلة هذه البضاعة في عالم الإسلام، أفتى الفقهاء بأن ترد هذه البضاعة إلى العالم المسيحي، ما ليس لنا حاجة بهذا القماش. من رجعت البضاعة، تدري هذه مصلحة وتجارة، تألموا وتأثروا، وتدخل الإمبراطور نفسه، قال: زين هسه أنت رجعت هذه البضاعة، رجعتها إلى الإمبراطورية، لكن أنت ما تقدر تستغني، أنت الآن قاعد تتعامل بالدينار البيزنطي، العملة ذاك الوقت، العملة الدرهم والدينار، يعني السكة الذهبية والسكة الفضية تأتي من هذه الإمبراطورية، من إمبراطورية الروم، وهذه هم عندهم رسوم خاصة وعندهم علامات يخلوها على قال له: إذا أنت يعني تحدى الإمبراطور، قال له: إذا ما تكف عن التصرفات هذه إحنا غدا نطبع سب نبيكم على هذه العملة، وأنت ما عندك كارة لا تتعامل فيه. هذا التحدي تدري يعني تحدي عالم إلى عالم. يعني أفرض يعني عبد الملك بن مروان هو ذاك الوقت يمثل الدولة الأموية، تمثل المسلمين، وتمثل شرف المسلمين في ذلك الوقت. فشي يسوي يعني؟ يعني هو مسؤول عن هالمسألة، لهذا ضاقت الأرض عليه مما رحبت، وبدأ جمع الفقهاء سألهم ما لقوا حل لهذه المسألة، كيف يتخلصون من يعني هو راد أن يتخلصوا من العملة البيزنطية. عندما وصلوا إلى النقطة هذه إلى طريق مسدود، أحدهم قال له إنك تعلم الحل وين؟ وين الحل؟ قال له الحل عند بقية بيت النبوة. الحل دائما يجي من ذيك الجهة، من بقية بيت النبوة. قال صدقتم، فنكتب إلى علي بن الحسين وبقية بيت النبوة. فكتب كتابا فصل فيه المشكلة. باختصار الإمام سلام الله عليه أرسل الإمام الباقر إلى الشام وزوده بعض التعليمات، وانحلت المشكلة في أن الإمام سلام الله عليه وضع بعض الآلات وبعض الوسائل، ووضعوا السكة وقاسوها وصنعوا لأول مرة، يعني فكوا العملة الإسلامية من العملة الأجنبية، وأسست العملة الإسلامية في ذلك العصر بتوجيه من الإمام زين العابدين سلام الله عليه، وبتنفيذ من مولانا الباقر الذي سافر بشكل خاص من المدينة إلى الشام لهذا الغرض. فهذا شأن، يعني شأن سياسي وشأن اقتصادي وشأن اجتماعي، الإمام زين العابدين سلام الله عليه كان يتصدى له، وإذا حدثت مشكلة من النوع الإمام يتصدى له. لكن هذا الشأن الهام وكون الإمام سيد المؤمنين إمام المسلمين، هكذا يطرح الإمام في ذلك الوقت، يعني هذه الألقاب معروفة، ذو الأطفال شوية يقعدوهم، هل اسم هالألقاب هذه كانت معروفة للإمام زين العابدين سلام الله عليه في ذلك الوقت، إمام المتقين، إمام المسلمين، هل المنزلة هذه ما كانت تمنع الإمام زين العابدين سلام الله عليه من أنه إذا جن عليه الليل جاء إلى بيته وجمع أطيب الطعام الذي في بيته، أو يصنع بشكل خاص ويجعل الطعام وسرر الدراهم والمال ثم يحمله بنفسه، روح له الفداء، يحمله بنفسه ويدور على بيوت المدينة والفقراء في المدينة ويوصل إليهم ذلك الطعام وذلك المال. هذه معروفة في سيرة الإمام زين العابدين، وهكذا في سيرة أبنائه من بعده، حتى كان يعول عشرات العوائل. هذه صدقة السر، كانوا أهل المدينة يقولون ما فقدنا صدقة السر إلا بعد وفاة الإمام زين العابدين، حتى إلى أرحامه، كل بعض أرحامه كان يأتي بالمال يضعه في أيديهم أو يضعه على أبوابهم، يقولوا له يعني علي بن الحسين عنده أموال وما يوصلها إلى أرحامه، ثم يتكلمون بكلام ما يليق بحق الإمام. الإمام يسمع الكلام ونعم ما يجاوب، إلى أن توفي الإمام سلام الله عليه، فعرف هذا الرحم، عرف أنه هذا اللي كان يجيب للأموال هو زين العابدين، فمضى إلى قبره وجعل يبكي على القبر ويتأسف على ما كان يقول له في وجهه هذا الكلام، والإمام لا يرد عليه. بعض البيوتات مغلقة أبوابها، الإمام يأتي يضع المال ويضع الطعام على الأبواب وتركه ويبكي، وتعرف هذه الصرر. نعم، الإنسان الذي يتصدق بالسر ما يعرفونه، إلى أن توفي الإمام فعرفه أهل المدينة أنه وفقدت صدقة السر بفقدان الإمام زين العابدين سلام الله عليه. بعد أن يؤدي هذا الشأن الاجتماعي، هذا الخير الاجتماعي، يتوجه إلى ربه، يناجي ربه بذلك الجسد النحيل الذي قد أبلته العبادة، يقضي الليل إلى أن ينبلج الصبح وهو يناجي ربه سلام الله عليه: إلهي لا تؤدبني بعقوبتك. يعني العمل هذا يراه لا شيء الإمام بالنسبة إلى حقوق الله، حقوق الناس.
إلهي لا تؤدبني بعقوبتك ولا تمكر بي في حيلتك. من أين لي الخير ولا يوجد إلا من عندك؟
يعني هل الخير هذا اللي يقدمه الإمام للناس؟ قل هذا بمعونة من الله سبحانه وتعالى. هذا هو الاعتراف للجنين، الاعتراف لله، الشكر لله.
من أين لي الخير ولا يوجد إلا من عندك، ومن أين لي النجاة ولا تستطاع إلا بك. للذي أحسن استغنى عن عونك، وللذي اجترى وأساء خرج عن قدرتي.
ثم يصيح يا رب يا رب يا رب إلى أن إلى آخر النفس، حتى إلى آخر حياته سلام الله عليه على هذه الحال. قل يعجز عن العبادة، يحبو إلى فراشه، الحال هذه تعب والجهد والعبادة.
ما أدري في هذه الليالي كان يمر على تلك البيوت الخالية من أهلها،
بيوت أهل بيت رسول الله،
معالم أضحت مآتم لا ترى فيها سوى ناحيل يجاوب ناحيل، منازل كانت نيرات بأهلها تولت عليها غبرة وفتاه إذا أمر بدار آل حقيل اختنق بعبرته.
قلوا لسيدنا تمر على هذه الدار، دار آل عقيل، تبكي، كل دياركم خالية، هناك آل جعفر، آل أمير المؤمنين،
لكن عندما تمر إلى على دار آل عقيل تبكي وترق لهم، يقول أذكر موقفهم يوم الطاف.
هذا موقف عجيب لهم.
هذه ديارهم أمست خالية مكفرة، ولعل هناك صوت صوت إحدى بنات الزهراء تندب قتلها،
صوت الرباب، صوت سكينة، صوت العقيلة زينب، هذه التي تؤرق نوم الإمام زين العابدين. يقول أبكي لما يجري على بني فاطمة. أقول مو أبكي لأنه إخوتي وأهل بيتي ما على وجه الأرض لهم نظير، أو أبي إمام الأمة، ما أبكي لهذا، إنما أبكي لما جرى على أبناء فاطمة،
لا سيما في مثل هذه الأيام إذ من مخبر الزهراء أن بناتها عليها الرزايا والمصائب عكفوا
على أبواب الشام.
إذا رأت الأطفال زينب شعثا شعورها وألوانها من شدة الخوف تخطف تعالى الأسى واستعبرت ومن العدا حذارا دموع المقلة أي تكذكب أن أتمحني تخوي البنات سواك ذكرا رباك وفاج دعتك والكدر العيشي خواتك أخي أبا عبد الله يا الصدع يا حسين صدعي ذكرك بتال النيل ولي وقفي عن الشمال والدمعي أي وضم والنتي حتى على سمعي أي وزواكل بالنوح تسعد مثلها أرأيت ذا ثكل يكون سعيدا حنت اللهم إنا نسألك وندعوك ونتوسل إليك ونتضرع إليك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم يا الله يا أرحم الراحمين وبنبيك نبي الرحمة محمد وأهل بيته الطاهرين نسألك أن تصلي على جماعتهم وأن تثبتنا على محبتهم وأن تحشرنا في زمرتهم وفي رحالهم وتحت لوائهم اللهم اقض بهم حوائجنا حوائج الدنيا والآخرة إخواني الحاضرين تقبل أعمالهم اقضي حوائجهم اشف مرضاهم ارحم موتاهم المؤسسين لهذا المجلس المسببين لهذا الجمع تقبل اللهم منهم إلى أرواحهم وأرواح المؤمنين والمؤمنات وأماتنا وأمات الحاضرين بلغ اللهم ثواب سورة المباركة الفاتحة مع الصلوات الله.